بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره شبهتين وأجاب عنهما. الشبهة الأولى تتعلق بكلامه السابق، فإنه قد أفاد سابقاً أن البائع الفضولي لم يقدم على الضمان حتى يضمن، لأنه أقدم على مبادلة الثمن بملك الغير لا بملك نفسه، فإذن هو لم يقدم على الضمان كي يضمن الثمن، فأورد شبهة على نفسه في هذه الجهة. وهذه الشبهة تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن البائع قد أقدم على الضمان، لأن البائع بنى على أنه مالك للمثمن ولو عدوانا. البائع بنى على أنه يملك هذا المثمن ولو عدوانا ولو اقتراحا، ولولا هذا البناء النفسي لما تأتى منه قصد المعاوضة. إذ كيف يقصد المعاوضة بأن يدخل الثمن في ملكه عوضا عن خروج المثمن؟ لابد من أجل أن يقصد المعاوضة أن يبني أولا أن المثمن ملك له، فإذا بنى على أن المبيع والمثمن ملك له ولو عدوانا واقتراحا، بعد هذا البناء يقصد أن يدخل الثمن في ملكه عوضا عن خروج المثمن عن ملكه. ولو لم يقصد المعاوضة هذا البائع لما صحت الإجازة، لا من باب أنه بيع بلا ثمن، بل أعظم من ذلك، لو لم يقصد البائع المعاوضة لم يكن هناك بيع أصلاً، لأن البيع متقوم بقصد المعاوضة. فما لم يقصد المعاوضة فليس هناك بيع من الأساس، لا أن هناك بيع بلا ثمن ولذلك لا تصح الإجازة، بل المحذور أكبر من ذلك، المحذور أكبر من كونه بيعا بلا ثمن. لو لم يقصد البائع المعاوضة فما قصد البيع، فما تحقق بيع أصلا، فليس قابلا للإجازة، إذ لا بيع سالب بانتفاء الموضوع، لأنه بيع بلا ثمن. المشكلة أعظم من ذلك. إذن فحتما البائع قصد المعاوضة، وقصد المعاوضة يتوقف على أن يبني في نفسه أن المبيع شنو ملكه، يبني في نفسه ولو عدوانا. شيخنا هناك باردة يا ناتي فيها، فلا بد أن يبني في نفسه أن المبيع شنو ملك له، وإلا فلا يمكن أن يقصد المعاوضة. فإذا بنى على أن المبيع ملك له، ف فإذا بنى على أن المبيع ملك له فقد أقدم على الضمان. لما؟ يعني أقدم على ضمان الثمن بشيئين، بالنتيجة ما أخذ الثمن شنو؟ مجانا، ما دام قصد المعاوضة، ما دام قد قصد المعاوضة بين هذا الثمن وبين هذا المثمن، إذن هو لم يقدم على تسلم الثمن مجانا، وإنما أقدم على تسلم الثمن مضمونا، يعني أن هذا الثمن إذا تدفع لي فهو مضمون بشيئين. فالبائع ما أقدم هكذا على أن يبتلع الثمن، البائع أقدم على المعاوضة، إذن هو أقدم على كون الثمن مضمونا عليه. فإذا كان هذا قصد البائع فكذلك قصد المشتري، ما دام البائع قد أقدم على كون الثمن مضمونا، المشتري أيضا أقدم على دفع الثمن مضمونا، يعني أقدم على إعطاء الثمن للبائع لا مجانا بل مضمونا عليه، يعني على البائع. فإذا كان البائع قد أقدم على الضمان والمشتري أعطاه الثمن بنحو الضمان، فحينئذ يكون البائع ضامنا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية من هذه الشبهة، إن قلت أنه البائع بنى على أن المبيع ملكه ادعاءً وعدوانًا، المشتري أيضًا بنى على أن المبيع ملك البائع أيضًا شنو؟ ادعاءً واقتراحًا، وإلا هما كلاهما يعلمان أن المبيع ليس ملك البائع، فكلاهما أعرض عن حكم الشارع بأن المبيع ملك لشخص آخر، كلاهما قال البيع وحد والشرع وحد، مثل ما يقول العراقيين الشرع ما له شغل بالبيع، احنا بالبيع الشرع دخل بالبيع، تمام، البيع وحد والشرع وحد. إذن فبالنتيجة كلاهما أعرض عن حكم الشارع بأن المبيع ليس ملكا للبائع، أعرض عن هذا وبنيا على شنو؟ على إنفاذ المعاملة مع قطع النظر عن حكم الشارع، كالمعاملة الجارية بين السرقة بين السراق والظلمة كما يقول الشيخ. فإذا كان أعرض عن حكم الشارع بأن المبيع ليس ملكا للبائع، وبنيا اقتراحا على أن المبيع ملك للبائع، فالضمان المبني على الادعاء ضمان ادعائي وليس ضمانا حقيقيا، بما أنهما بنيا على كون المبيع للبائع شنو؟ ادعاء. فبما أن الملك ادعائي، إذن الضمان المبني عليه أيضا ادعائي، فالبائع أقدم على الضمان ادعاء لأنه بنى على أن المبيع ملكه ادعاء، والمشتري أيضا ضمن البائع ادعاء لأنه بنى على أن المبيع ملكه ادعاء، فليس هناك تضمين حقيقي كي نطالب البائع بالضمان، وإنما هناك تضمين ادعائي مبني على ادعاء الملك. إن قلت هكذا، قلنا صاحب الشبهة يقول إن قلت ويرد على نفسه، لا، الملك ادعائي لكن الضمان حقيقي، لا ملازمة بين الادعاء في الملك والادعاء في الضمان، صحيح أن ملك البائع للمبيع ملك ادعائي، لكن الضمان المبني عليه ضمان حقيقي وليس ضمانا ادعائيا. بيان ذلك، لو فرضنا أن المشتري اعتقد، مو عدوانا مو اقتراحا، معتقد هو، لو فرضنا أن المشتري رأى هذا الكتاب تحت يدي زيد، فلأجل أنه تحت يده اعتقد أنه ملكه، فلما اعتقد أنه ملكه اشتراه. حينئذ عندما يشتري الكتاب من زيد وهو يعتقد أنه شنو؟ ملكه. ملك زيد للكتاب ليس ملكا واقعيا، ملك اعتقادي، يعني المشتري معتقد بأنه ملكه وليس ملكا له واقعا. المشتري يعتقد أن الكتاب ملك زيد، فالملك ملك اعتقادي وليس ملكا واقعيا. المشتري بعد أن يعتقد أن الكتاب ملك زيد يعطيه شنو؟ يعطيه الثمن. أعطاه الثمن على أي نحو؟ مجانا؟ لا، أعطاه الثمن على نحو التضمين، يعني قال هذا الثمن مضمون عليك بشيء من كيسك، هذا الثمن مضمون عليك بما يقابله من كيسك، بما يقابله من أموالك. فالمشتري أعطى الثمن على نحو التضمين، شنو؟ مو التضمين الادعائي، التضمين الحقيقي. المشتري أعطى البائع الثمن على نحو التضمين الحقيقي، يعني على نحو أن هذا الثمن مضمون بما يقابله من أموال هذا البائع، لكن هو لاعتقاده أن الكتاب ملك للبائع لبال الضمان تحقق، تحقق ضمان الثمن بماذا؟ بالكتاب. وإلا فهو ما أعطى الثمن على نحو المجانية، وإنما أعطى الثمن على نحو أنه مضمون بشيء، يعني بما يقابله من كيس البائع. بائع سلم للكتاب، هو لبال أن الضمان تحقق لأنه يعتقد أن الكتاب ملك للبائع. فإذا كشف بعد ذلك أن الكتاب ليس ملكا للبائع، البائع ضامن أم لا؟ ضامن للثمن لا محالة. فإذا كما أنه في هذه الصورة التضمين من قبل المشتري تضمين حقيقي، مع كون المبني عليه ملك شنو؟ اعتقادي وليس ملكا واقعيا، كذلك في محل كلامنا. المشتري بنى على أن البائع مالك للكتاب، هو يدري مو مالك لكن بنى على أنه مالك، هذا ملك ادعائي، لكن المبني على هذا الملك الادعائي تضمين حقيقي مثل ما في الملك الاعتقادي. أنا بنيت على أنك ملك مالك للكتاب وأعطيتك الثمن لا مجانا، بل على نحو أن يكون مضمونا بشيء من كيسك، بشيء من أموالك. أنت طبقت هذا الضمان على الكتاب لمسألة أخرى، ولكنني أعطيت هذا الثمن على نحو الضمان. إذن فالنتيجة، الشبهة التي أراد صاحب الشبهة أن يسجلها على الشيخ، أن البائع أقدم على الضمان والمشتري دفع إليه الثمن على نحو الضمان، إذن فمتى ما تلف الثمن في يد البائع فهو شنو؟ ضامن له. ليش ضامن له؟ من باب اليد؟ لا، من باب قاعدة الإقدام على الضمان، كلاهما أقدم على الضمان. هذه هي الشبهة. الشيخ قدس سره أجاب عن هذه الشبهة، قال ما هو معنى الضمان؟ أجاب عن هذه الشبهة بجوابين. جواب الأول، ما هو معنى الضمان؟ الضمان كون خسارة الشيء على الضامن. بيت الضامن عندنا بالبلد. كون خسارة الشيء على الضامن، يعني عندما يقال فلان ضامن، ضامن الجريرة، يعني شنو ضامن الجريرة؟ يعني أن دية المضمون على ضامن الجريرة. الضامن هو من كانت خسارة الماء عليه. عليه يعني شنو؟ يعني من كيسه، من أمواله، هذا معنى عليه. الضامن من كانت خسارة المال عليه، يعني من كيسه، من أمواله، هذا معنى الضمان. وإذا هذا معنى الضمان، فإذا قال البائع لا بأس، أنا أضمن هذا الثمن، متعطيتني الثمن، أنا أضمن هذا الثمن بملك زيد، فهل أقدم على الضمان؟ ما أقدم على الضمان. ما أقدم على أن يكون الثمن مضمونا مشنو من كيسه، يعني ما أقدم على أن تكون خسارة الثمن من كيسه. قال أنا كريم من مال غيري، أنا أقدمت على ضمان الثمن لكن بملك زيدين. هنا لا يعقل الضمان الحقيقي. لما لا يعقل الضمان الحقيقي؟ لأن الضمان بملك الغير خلف حقيقة شنو؟ حقيقة الضمان. إذن فبالنتيجة البائع ما أقدم على الضمان الحقيقي. المشتري بنى على أن الكتاب ملك البائع الفضولي، ولأجل أنه بنى على أن الكتاب ملك البائع الفضولي قام بماذا؟ بالمبادلة بين الكتاب وبين الثمن. الشيخ يقول هنا أمران صدرا من المشتري، هنا أمران صدرا من المشتري. الأمر الأول بناؤه على أن الكتاب ملك البائع الفضولي. الأمر الثاني المبادلة بين الكتاب وبين الثمن. ثمرة الأمر الأول شنو؟ وصدر منا أمرين. ثمرة الأمر الأول وهو البناء، بنى على أن الكتاب ملك الفضولي. ثمرة هذا البناء إجراء المعاملة مع الفضولي، لأنه إذا ما يبني على أن الكتاب ملك الفضولي ما يقدر شنو يجري المعاملة مع الفضولي، تمام ولا؟ فهذا البناء لا ثمرة له إلا هذا المقدار فقط. ثمرة البناء على أن الفضولي مالك للكتاب، ثمرة هذا البناء هو إجراء العقد معه، إجراء المعاملة معه، لا أكثر من ذلك. وأما الأمر الثاني وهو المبادلة، بأن قال المشتري بادلت بين هذه الألف التومان وهذا الكتاب. إذن المبادلة بين الألف التومان وبين الكتاب ما هي ثمرتها؟ ثمرتها التضمين الحقيقي، لكن لمن؟ لمالك الكتاب واقعا، لأنني بادلت بين الثمن وبين هذا الكتاب، يعني أدخلت الثمن في ملك من خرج عن ملكه الكتاب، هذا معنى المبادلة مع الكتاب. فأنا أقدمت على التضمين صحيح، لكن أقدمت على تضمين من؟ تضمين مالك الكتاب، لا تضمين البائع الفضولي. فالمشتري أقدم على المعاوضة، يعني بين الكتاب والثمن، أقدم على التضمين الحقيقي، هذا كله مسلم، لكن أقدم على التضمين الحقيقي لمن؟ لصاحب الكتاب واقعان، لمالك الكتاب واقعان، وإلا فبناؤه النفسي على أن البائع مالك للكتاب هذا ما إلى ثمرة التضمين، لا تترتب عليه ثمرة التضمين، غاية ما يترتب عليه إجراء المعاملة الإنشائية مع البائع. أما لأنه قصد المعاوضة الحقيقية بين الثمن والكتاب، إذن فقد قصد تضمين شنو؟ صاحب الكتاب. ولذلك
بمجرد أن يجيز صاحب الكتاب المعاملة يدخل الثمن في ملك من؟ في ملك صاحب الكتاب، لا في ملك البائع، مما يدل على أن الضمان الحقيقي على من؟ على صاحب الكتاب لا على البائع. إذن ما طرحه صاحب الشبهة من أن المشتري لما بنى على أن البائع مالك للمبيع فقد أقدم على تضمينه، نقول له هذا خلط بين أمرين. المشتري ترى صدر منا أمران، أمر الأول هو البناء والأمر الثاني هو المعاوضة. البناء ليست ثمرته التضمين، ثمرته إجراء المعاملة فقط، وأما المعاوضة فهي التي يكون ثمرتها التضمين الحقيقي على صاحب المعوض واقعان. هذا الجواب الأول. الجواب الدوم أنه صاحب الشبهة قال بأن في موارد اعتقاد الملك إذا اعتقدت أن البائع مالك، أنا ما أدري هو مالك لو لا، اعتقدت أنه مالك لأني رأيت المبيع تحت يده فاعتقدت أنه مالك، فلما اعتقدت أنه مالك شنو؟ أجريت المعاوضة معه، انكشف بعد ذلك أنه ليس بمالك، هنا ضامن للثمن، فكيف تقولون في المقام البائع الفضولي مضامن للثمن وهناك البائع الاعتقادي ضامن للثمن؟ قال الضمان هناك مو من باب الإقدام على الضمان، من باب قاعدة على اليد، يعني المشتري اعتقد بأن زيد مالك فاشترى منه الكتاب وسلمه الثمن، سلمه الثمن مو على نحو التضمين لشخصه، لا، سلمه الثمن على نحو التضمين لصاحب الكتاب، ما سلمه الثمن على نحو التضمين لشخصه كما في محل كلامنا، تضمين لشخص البائع ما في، حتى في الملك اعتقادي لا يوجد تضمين للبائع لشخص البائع، التضمين الحقيقي لصاحب الكتاب واقعان، إنما لما سلم المشتري الثمن للبائع وهو يعتقد أنه ملكه، يعني قال أذنت لك وطابت نفسي في تصرفك بهذا الثمن إن كنت مالكا، إن كنت المالك للمبيع. إذن المشتري صحيح سلم الثمن للبائع، لكن سلم الثمن للبائع وطابت نفسه باستيلاء البائع على الثمن طيبا تعليقيا، يعني معلق على أنه هو المالك، فإذا انكشف أنه ليس بمالك فلم تطب نفسه باستيلائه عليه، وإذا لم تطب نفسه باستيلائه عليه صارت يده على الثمن يد عادية، فمقتضى عموم على اليد أن يكون ضامنا. إذن في تلك الصورة وهي صورة الملك الاعتقادي البائع ضامن، لكن لا من باب الإقدام على الضمان، من باب قاعدة اليد، بينما في محل كلامنا حتى قاعدة اليد موجودة، لا قاعدة الإقدام موجودة لا قاعدة اليد موجودة. لما؟ لأن المشتري يعلم بأن هذا طايح الحار زين غاصب فضولي، ومع ذلك شنو؟ سلمه الثمن، تسليمه الثمن إياه مع علمه بأنه فضولي معنى طابت نفسه باستيلائه على الثمن، فإذا طابت نفسه باستيلائه على الثمن فهو ليس بضامن للثمن عند تلفه، لا من باب الإقدام على الضمان وقد شرحنا ذلك، ولا من باب قاعدة فكيف يقاس المقام بالملك الاعتقادي؟ هذه الشبهة الأولى. نقرأ الشبهة الثانية. لا نقرأ يعني نقرر، مو نقرأ يعني بعد جرمات ودارس.
ليلة
ليلة الوفاة؟ ما أدري أنا، لأن اليوم في الدرس ما قالوا لي الجماعة غريبة.
بكره
ها الأربع يوم الأربع الوفاة. شو تقول بكرة؟ بكرة بالليل يعني مقصود. إيه قوم لا بأس. إحنا وفاة الصادق عندنا وفاة الصادق عندنا في الخطيف يوم 15 15 رجب. يوم 14 فات زينب عليه السلام، يوم 15 وفاة الإمام الصادق. بس في العراق وفي إيران وفاة الصادق 25 شوال. نعم لا الأحزاب هذا جديد سهل ما كان، كانوا 15. الشبهة الثانية، استفيد من الشبهات. الشبهة الثانية يقول هذا كلامكم منقوض بالبيع الفاسد، فلو أن زيدا باع كتابه على بكر والبائع يعلم بأن البيع فاسد لفقدانه مثلا الموالاة بين الإيجاب والقبول، المشتري وهو بكر أيضا سلم الثمن وهو يدري أن البيع فاسد، مع أن كلا الطرفين يعلمان أن البيع فاسد، ومع ذلك سلم كل منهما، هذا سلم المبيع ذاك سلم الثمن، ماذا تقولون في البيع الفاسد؟ تقولون بالضمان أو بعدم الضمان؟ حتما تقولون بالضمان. تقولون البائع يضمن الثمن والمشتري يضمن المبيع، يعني كل منهما ضمن الآخر بما يقابله، البائع ضمن المشتري المبيع بما يقابله من ثمن، والمشتري ضمن البائع ثمن بما يقابله من المبيع، فكل منهما ضمن الآخر بما يقابله من كيسه من ماله. فالعلم بالفساد لا يعني انتفاء التضمين، العلم بفساد المعاملة لا يعني عدم التضمين، فكما في البيع الفاسد كلاهما يعلمان بفساد المعاملة ومع ذلك كلاهما أقدم على التضمين. إذن فإذا كان العلم بالفساد لا ينافي الإقدام على التضمين، فكذلك في محل شنو كلامنا، المشتري يعلم بأن البائع فضولي يعني المعاملة فاسدة، ومع ذلك أقدم على تضمينه الثمن، لا منافات بين علمه بالفساد وبين إقدامه على التضمين كما في مسألة البيع الفاسد. هذه الشبهة الثانية. الجواب عن هذه الشبهة أنه في البيع الفاسد كلا الملاكين للضمان موجودين، ملاك الإقدام وملاك شنو اليد، كلاهما موجودين في البيع الفاسد، أما ملاك الإقدام فواضح لأن كل منهما يملك ما تحت يده، صح لو لا؟ أنا أدري أن البيع فاسد لكن أنا ما أعطيتك المثمن إلا بأن يضمن بشيء من كيسك وهو الثمن، وذاك الآخر أيضا يقول أنا أدري أن البيع فاسد لكن أنا ما أعطيتك الثمن إلا بأن يضمن بشيء من كيسك وهو المثمن، فإذا علمهما بالفساد شيء وعلمهما بأن كلا منهما مالك لما يضمن به شيء آخر، هما يعلمان أن بيعهما فاسد شرعا، يعني الشارع مو معترف بهذا البيع،
عدم اعتراف الشارع بالبيع، عدم إمضاء الشارع للبيع، عدم إنفاذ الشارع للبيع شيء، وأنهما أقدما على الضمان شيء آخر. كل منهما أقدم على ضمان ملكه بشنو؟ بما يقابله من ملك غيره، فالإقدام على الضمان موجود بخلاف محل كلامنا. محل كلامنا أقدم على ضمان الثمن بملك غيره لا بملك نفسه، فكيف يقاس هذا بهذا؟ هذا أولا. الملاك الثاني هو عموم على اليد، عموم على اليد موجود في البيع الفاسد، يعني المشتري عندما دفع الثمن للبائع وهو يعلم أن البيع فاسد سلمه الثمن لا على نحو الاستئمان، حتى تقول هذا خارج عن عموم على اليد، ولا على نحو التسليط المجاني. فالمشتري في البيع الفاسد عندما سلم البائع الثمن سلمه لكن لم يستأمنه عليه ولم يسلطه عليه مجانا، فبما أنه لم يستأمنه ولم يسلطه عليه مجانا إذن يده عليه يد عادية، فبمقتضى عموم على اليد أن تضمن الثمن. بينما في محل كلامنا عندما سلط المشتري البائع على الثمن، عندما سلط المشتري البائع على الثمن بل سلطه عليه مع طيب نفسه بتصرفه فيه، فإذا سلطه عليه مع طيب نفسه بتصرفه فيه فقد أقدم على هتك حرمة ماله، ولأجل ذلك لا تشمل هذه اليد يعني يد البائع عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم يتطور الشيخ لأكثر من ذلك، يقول أصلاً دفع المشتري الثمن للبائع الفضولي كدفع إلى الثالث اللي واقف بالشارع تماما، يعني هذا المشتري عندما يجي يدفع الثمن الفضولي مثل ما لو أخذ الثمن شاف واحد واقف بالشارع لا تفضل، قال إيش أنا ربط بالمعاملة، قال ما يهم خذ الثمن. لو دفع الثمن إلى ثالثين أجنبي عن المعاملة أيكون الثالث ضامنا؟ قطعا ليس ضامن، أنت أقدمت على هتك حرمة المال بأن طابت نفسك بتسلطي واستيلائي على هذا المال. الكلام في تسليمه للبائع مع علمي بأنه فضولي. أقدم على الضمان بماله
موجودة.
يخالف البيع فاسد من الناحية الشرعية.
طيب.
ولكن أنا أريد البيع يتم.
لا بس عندي طيب نفس هناك ما.
طيب نفس بالضمان مو طيب نفس مطلق.
لا طيب نفس بتسلطي على.
لا طابت نفسي بتسلطه على الثمن مضمونا في المثمن.
طيب.
ولذلك لو قال أنا ما أعطيك المثمن أقول له لا ما أقبل. شما اكو مشكلة اكو مشكلة.
لا هو من الفرق شفنا فقط ان الشارع لم يمضيه لاختيار الموالاة مثلا.
خب.
انزين هو ما على عرض بان الشارع لم يمضي هذه المعاملة باعتبار فراشات من الشهور. لكن لم يعطيه المال الا ونفسه طيبة بذلك.
طيبة به بشرط الضمان. يعني انا اعطيتك الثمن ان اعطيتني المثمن. يعني إن ضمنت لي الثمن بهذا المثمن ما أعطيك إياه أنا مطلقا، بينما هناك يقول هذا مو ملكي هذا ملك غيري يخالف خذ الثمن. شو يصير
يعني؟ فلو اشترط المشتري البائع الفضولي أن يضمن ماله على كل حال
فهو هذا شيء آخر، هذا خرج عن محل الكلام. فإن قلت هذه الشبهة تسلطه منه تسلطه يعني البائع على الثمن بإزاء ما للغير، إنما تسلط على الثمن بإزاء ما للغير لبنائه، يعني لبناء البائع، ولو عدوانا على كونه، يعني كون المبيع ملكا له، يعني بنى على أن المبيع ملك له ثم تسلط على الثمن. ولولا هذا البناء النفسي لم يتحقق مفهوم المعاوضة. وإذا لم يتحقق مفهوم المعاوضة أصلا لا إجازة. لما لا إجازة؟ مو لأنه بيع بلا ثمن، لأنه ليس ببيع أصلا، البيع متقوم بالمعاوضة. لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، إن بيع الغاصب لنفسه لابد من البناء النفسي على كون المبيع ملكا له حتى يقصد المعاوضة، وإلا ما يصير. فهو من هو الحين؟ المشتري. إنما سلطه، يعني البائع، على الثمن على وجه يضمنه، يعني يضمن الثمن بماله، يعني بمال البائع. هذا كأنما مقابلة، يريد يقول الشيخ مو البائع أقدم على الضمان، إذن المشتري ضمنه، وانت أقدمت على الضمان قلت هذا ملكي جيب ثمن، يعني انت أقدمت على الضمان بعد قلت هذا الكتاب ملكي جيب ثمنه، يعني أقدمت على ضمان الثمن بشيء. بما أنك أقدمت على ضمان الثمن بشيء فأنا أضمنك هذا الثمن. إذن فالبائع أقدم على الضمان، ولذلك يضمن. إلا أن هذه إلا أن دفع دخل هي، يعني كأنما واحد يشكل عليه يقول له طيب هذا بنى على أنه مالك للمثمن، شنو؟ ادعاءان. والمشتري بنى على أنه مالك أيضا، شنو؟ ادعاءان. فإذا كان الملك ادعائي فالضمان المبني عليه أيضا ضمان ادعائي وليس ضمانا حقيقيا، كأنما هذا توهم موجود. هو يدفعه، يقول صحيح الملك ادعائي لكن التضمين المبني عليه تضمين حقيقي وليس تضمين ادعائي. أحضر عبارة.